الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. للتذكير قلنا أن التنبيه الخامس الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، يقول فيه الشيخ في مطلع كلامه أن إجازة البيع لا تعني إجازة القبض بيع فضولي، وذلك لإمكان التفكيك بينهما. طيب، وإن كان هناك من قال بأن إجازة البيع تعني إجازة القبض أيضا، وشرحنا هذا الكلام أيضا وهو رأي الشيخ طوسي. وقلنا أيضا بأن هناك رأي آخر فصل بينما إذا كان الثمن شخصيا أو كليا في الذمة. وذكرت أيضا بأن الشيخ الأنصاري له رأي ثالث أو رابع، حيث فصل بين البيع المتقوم بالقبض كبيع السلف والصرف، زين، والبيع الذي يعتبر القبض فيه من باب الوفاء بالعقد فقط، سواء كان شخصيا أو كليا. فالبيع الذي يتقوم بالقبض كبيع السلم أو الصرف، إجازة البيع فيه تعني إجازة القبض أيضا. وأما ما كان القبض فيه مجرد وفاء بالعقد، فالإجازة فيه إجازة لمجرد العقد ولا تشمل القبض، سواء كان الثمن شخصيا أو كليا. قرأنا جزء من هذه العبارة أو من المتن، نواصل الآن القراءة بس لو أقرأ بشكل سريع السابق. قال: إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن ولا لإقباض المبيع، هذا قرأنا، ولو أجازهما صريحا. قال: أجزت البيع والقبض أو فهم إجازتهما من إجازة البيع، أو فهم إجازتهما من إجازة البيع، يعني لما أجاز البيع كان هناك قرينة، ها، إما مقالية أو حالية يفهم منها عفوا أنه يريد أيضا إجازة القبض، أو أن البيع بذاته يتقوم بالقبض كبيع السلم. إذا بهالشكل طيب مضت الإجازة. ليش؟ هو الهدف والنتيجة من هذه المسألة شنو؟ هذا التنبيه. النتيجة اللي ذكرها الشيخ هنا إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري. يعني إذا الفضولي مع الطرف الثاني المشتري، الفضولي باعه شيئا وذاك أعطى الثمن للفضولي، فإذا المالك أجاز القبض، أجاز البيع والقبض، تعرف شو يصير؟ لو تلف المال عند الفضولي وما استلمه المالك، المشتري لا يضمن، لأن هذا أجاز حتى القبض، صحيح؟ المشتري لا يضمن الثمن. وأما لو كانت الإجازة إجازة للعقد فقط، طيب إجازة للعقد وليس إجازة للقبض، لو أن المشتري قبض الفضول المال الثمن
وتلف الثمن عند الفضول، صرف في الفضول. هنا المشتري يضمن الثمن إلى المالك، لأن المالك ما أجاز له التقبيض، أن يقبض الطرف الثاني، صحيح؟ هذه إحدى فوائد ونتائج هذا التفصيل، هذا البحث. قال: لأن مرجع إجازة القبض إلى إسقاط الضمان الثمن عن عهدة المشتري، ومرجع إجازة الإقباض إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا البائع. إذا أجاز القبض معناها الفضولي مو أعطى المشتري المبيع، افترض السيارة مثلا، فإذا هذا أجاز الإقباض معناه أن بقاء السيارة عند المال عند المشتري بقاء مشروعا. ليش؟ لأن البائع أجاز له المالك، أجاز الإقباض، وبالتالي لو تصرف فيها بمختلف أنحاء التصرفات لم يرتكب إثما ولا يترتب عليه شيء، هذه سيارته، انتهى الموضوع. بعكس ما لو كانت الإجازة إجازة فقط للبيع دون القابض، معناها أن المشتري لا يحق له أن يتصرف في السيارة. طيب، فلو تصرف في السيارة أو تصرف في الشيء، لاحظ شغلنا، لو افترض أنه مو سيارة، نفترض أنه مو سيارة، نفترض أنها دابة مثلا، تصرف فيها وأنجبت، ها؟ طيب، يكون هذا تابع لمن؟ إن كانت الإجازة شاملة للقابض فبيكون هذا تابع للمشتري، وإن كانت الإجازة ليست شاملة للقابض كانت الدابة ووليدها للبائع، له عفوا للمالك الأصلي، ترتب عليها بهالطريقة. هو النماء، هو الوليد نماء، سواء كان نماء متصلا بأن الدابة مثلا أعطيت أكل جيدا فثمنت، أو نماء منفصلا كالوليد. ها؟ لا، لأنه ما أجيز بأن يقبض، ما في إجازة بالإقباض، فهو أخذ شيئا لا يملكه، تصرف في أموال الناس بغير وجه حق، يصير مثل الغاصب.
المقصود أنه فترة الحبس هذا ما هو أصرف عليه ما يعوض، يعني
لا ما يعوض، مثل الغاصب. ليش؟ لأنه، وهذا مر علينا الناس تذكر في بعض الأبواب، لأنه أصلا تصرف في أملاك الغير بغير وجه حق. فيترتب عليه جميع الآثار المترتبة على قبض المبيع، إذا أجيز بالتالي يجوز له، لو كانت مثلا جارية جاز له وطئها، لو كانت دابة جائز له بيعها وإلى ذلك. لكن ما ذكرناه هذا الكلام اللي قلناه الآن إنما يصح في قبض الثمن المعين، إنما يصح في قبض الثمن المعين، لأن الثمن المعين في بعض الأحيان، وإن كان هو بيستشكل بعدين، بعض الأحيان إذا كان الثمن معين، أو على الأقل على بعض الآراء إذا كان الثمن شخصيا، يمكن أن تكون على رأي بعض، يمكن أن تكون الإجازة طيب شاملة للقبض، ملاحظ شيئا، الإجازة تكون شاملة للقبض. أما لو كان الثمن كليا في الذمة، الشيخ الأنصار يقول هذا لا يمكن، وكأنه الآن هو يعرض آراء غيره، لأنه في النهاية حتى الشخص يستشكل فيها أيضا. وأما قبض الكلي وتشخصه به فوقوعه من الفضولي على وجه تصححه الإجازة يحتاج إلى دليل معمم لحكم عقد الفضولي لمثل القبض والإقباض،
وإتمام الدليل على ذلك لا يخلو من صعوبة. شوف شيخنا شنو يريد يقول، يقول يمكن أن نقول يعني كما قال بعضهم، بيجيب الآن عبارة للعلامة ذا، شوف شيخنا وش الفرق هنا بين الشخصي والكلي. يقول يمكن أن نتصور أن الإجازة شاملة لقبض ثمن الشخصي، لأنه لاحظ لأنه موجود ومشخص معين. ها؟ إذا قال لاحظوا، إذا قال بعتك هذا الكتاب بهذا القلم، ها؟ فهذا القلم مشخص. زين؟ فهذا المشتري لاحظ أنا هذا المالك الأصلي عندما أجاز البيعة أجاز لأنه يعرف الثمن، واضح قدام الثمن محدد معين أمامه مشخص. زين؟ فهو أجاز شيئا مشخصا. زين؟ لو كان كليا في الذمة، كليا في الذمة يعني قال بعتك الكتاب بقلم، أو حتى لو قال بقلم الرصاص من صنع ألمانيا مثلا معروف وش هو، لكنه ما شخص أي قلم من هذه الأقلام كل في الذمة. إجازة المالك للبيع لا تعني أنه أجاز للفضولي أن يتدخل في تشخيص الثمن، تقول هذا القلم أعطيته إياه، هذا يحتاج إلى إجازة جديدة، أو أن تكون هناك قرينة. لاحظ هنا قال فوقوعه من الفضول اللي هو التشخص، شخص الكل في الذمة على وجه تصححه الإجازة حتى تكون الإجازة شاملة، يحتاج إلى دليل معمم، وما عندنا دليل معمم هنا. يقول يعني ما عندنا دليل يقول سواء كان شخصيا أو كليا في الذمة، الواضح من الأدلة الاقتصار على الشيء المشخص، أما الكل في الذمة لا. قال وإتمام الدليل على ذلك لا يخلو عن صعوبة. لاحظ واضح. وعن المختلف أنه حكى عن الشيخ أنه لو أجاز المالك بيع الغاصب لم يطالب المشتري بالثمن.
ليش؟
شلون؟ وعن المختلف أنه حكى عن الشيخ أنه لو أجاز المالك بيع الغاصب لم يطالب المشتري بالثمن. ليش؟ قبل قليل شرحت شيخنا ليه؟ لأنه أجاز القبض والإقباض. يعني إذا جاء الآن نفس المثال اللي قلناه سابقا، الغاصب، لأن احنا مثالنا احنا الفضولي بمنزلة الغاصب، الغاصب غصب سيارة،
هو طالب الغاصب
الحين يجي اي طالب الغاصب احسن، الغاصب هو في كل الحالتين سيطالب الغاصب في كل الحالتين. شلون؟ الغاصب غصب السيارة باعها على مشتري، المشتري اخذ 10,000 ريال قيمة السيارة واعطاها الفضولي، والفضولي طبعا بعلم البائع المالك او من دون علمه تصرف في 10,000. اجى المشتري المالك واجاز اجازة شاملة للقبض، يوم اجاز اجازة شاملة للقبض يعني قال قبلت بان تأخذ سيارتي وقبلت باعطائك المال للفضولي، اجى هذا المالك للفضولي قال لي جيب الفلوس 10,000، غنزان صرفته، هني المالك ما من حق يطالب المشتري لأنه أجاز القبض، يوم اللي أجاز القبض خلاص ما من حق يطالب. نعم، وهذه الحالة الثانية اللي أقول لك الغاصب دائما يطالب، الآن المالك يجي يطالب الغاصب. نعم لو أن الإجازة ما كانت شاملة للقبض، ها، وهذا أخذ الأموال الفضولي وصرفها، هني المالك بإمكانه أن يطالب المشتري يقول له أنت ما أعطيت، وأنا ما أجزت القبض، إذا أنا أطالبك 10,000. المشتري هنا من حقه يروح يطالب الفضولي يقول له 10,000 أعطيك إياها، أعطيني إياها جيبها، ولكن المالك ما عنده شغل يا الفضولي،
يقول له أنت اللي أخذت السيارة وما أخذت فلوس، أعطيت فلان، أنت الذي سلطته على أموالك.
شيخنا مو المشتري تعامل مع الغاصب على أنه معامل المالك الغاصب على أنه مالك، يعني ما إيه؟ تعامل على أنه يأخذوه.
إيه صحيح.
الثاني المالك الأصلي في كل الأحوال أجاز أو لميز ما له علاقة بالمشتري.
لا إلا علاقة، وبشكل يفتون. صحيح كلامك شيخنا، هو هذا يمكن أن يكون جاهلا، لكن حتى في حال الجهل لا يجوز التصرف في أملاك الغير بغير وجه حق، مو فقط في حال العلم. يعني هذا الآن المشتري يتصور أن سيارة الفضولي وباعها إياه الفضولي وعطاه هو 10,000، متصور هالشكل، بعدين تبين ترى هذه الأموال، وهذا في الغصب كله يقولونه، ترى هذه الأموال أو هذه السيارة عفوا ليست للفضولي، كذب علينا هذا الرجال، يحق للمالك أن يسترجع إذا ما أجز القبض، يحق للمالك أن يسترجع السيارة من المشتري، يقول الفلوس اللي أنت أعطيتها ذاك الفضولي أصطالها هذا، أما ما يحق لك تأخذ سيارة من عنده. وهذا هذه يفتن بها الجميع في قضية في قضية الغصب. يعني تصور واحد الآن يشتغل شريطي يبيع سيارات، اي واحد باع عليه سيارة في المعرض،
بس هذا متضرر
المشتري؟ لا ما متضرر. شوف اذا قلنا المشتري يتضرر، هني هل المالك يتضرر؟ احسن، هذا يتضرر يعني احدهما. اذا قلنا هذا يحق له ان ياخذ المبيع لانه ضرر عليه، ايضا ذاك يحق له ان ياخذ متاعه مبيعه لانه ضرر عليه. اشتباها فلان تصرف في املاكه في املاك الغير، هذا الاشتباه لا يرفع عنه الحكم الوضعي، لا بد ان يرجع سيارة لاهلها. ولهذا قل يفتون في قضية الغاصب انه اي واحد تبين انه اشترى شيئا مغصوبا لا يجوز له التصرف فيه، وانما يجب عليه ان يرده ليس الى الغاصب وانما الى مالكه اصلي، والفلوس اللي راحت عليه يقدر يطالب بها الغاصب. قال وعن المختلف أنه حكى عن الشيخ أنه لو أجاز المالك بيع الغاصب لم يطالب المشتري بالثمن. قال ثم ضعفه بعدم استلزام إجازة العقد لإجازة القبض. ها ضعف هذا الرأي الشيخ أو عفوا العلامة أن للقول ليقول ماذا؟ ليقول أن إجازة البيع لا تشمل إجازة القبض. طيب لأن احنا قلنا رأي الشيخ رحمة الله عليه الشيخ الطوسي يقول بأن إجازة البيع لا إجازة القبض. الشيخ الأنصاري لما تعرض لهذا الكلام كلام الشيخ أنه لو أجاز المالك بيع الغاصب لم يطالب المشتري بالثمن، إذا قال لم يطالب المشتري بالثمن يعني شنو؟ يعني أنه قال بأن إجازة البيع تشمل إجازة القبض، ولهذا المالك ما جاز له أن يطالب المشتري، يقول له طالب الغاصب لأن إجازتك للبيع تعني إجازة القبض. الشيخ قال لا، أو العلامة الحلي قال لا كلام غير صحيح، ضعف هذا الرأي للقول بأنه بإمكانية التفكيك بين إجازة البيع وإجازة القبض، ولهذا قال ثم ضعفه بعدم استلزام إجازة العقد لإجازة القبض. خلنا نكمل هذه. وعلى أي حال فلو كانت إجازة العقد دون القبض لغوان كما في الصرف والسلم بعد قبض الفضولي والتفرق، كانت إجازة العقد إجازة القبض صونا للإجازة عن اللغوية. يقول أنه أساسا بيع السلم وبيع الصرف يتقوم بأمرين، بالعقد وبالقبض. ها؟ لو قلنا بأنه في بيع السلم إجازة البيع لا تعني إجازة القبض صارت الإجازة لغو، صارت إجازة لغو ما لها قيمة أصلا، لأنها إجازة لشنو؟ لا يمكن أن تجيز البيع إلا ويدخل معه القبض، لأن القبض أحد ما يتقوم به ذلك العقد وذلك البيع. ولو قال أجزت العقد دون القبض، بعض الأحيان في بيع السلم يجي يقول أجزت العقد لكن ما أجزت القبض، البعض قال أساسا هذه الإجازة لا محل لها من الإعراب. ففي بطلان العقد أو بطلان رد القبض وجهان. يعني إذا قال هو إذا قال أجزت سكت في بيع السلم معناها أنه أجاز البيع وأجاز القبض صح؟ لكن لو صرح في بيع السلم قال أجزت أنا فقط البيع له العقد لكن ما أجزت القبض، الشيخ يقول بأنه هناك رأي يقول معناها أن العقد من أصله باطل لأن لا يمكن أن يجيز القبض لواحد، عفوا لا يمكن أن يجيز البيع فقط دون القبض لأن بيع السلم متكون من جزئين. يقول ففي بطلان العقد أو بطلان رد القبض يعني والصحة، ففي بطلان العقد أو الصحة وجهان، أن نقول أنه إيه صح العقد أو أن نقول بطل العقد لوجوه وجهان، يمكن تعرض للوجهين إن شاء الله في اليوم القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.